من مواعظ الصالحين، والمحاضر عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، طيب الله أيامكم وأسعدكم الله أينما كنتم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من مواعظ الصالحين. تعودنا في هذا البرنامج أن نذكر بعض المواعظ والكلمات الجميلة الحسنة التي قالها الرعيل الأول، ونحاول نستخرج من هذه الكلمات فوائد وحكم ودرر ونربطها بحياتنا اليومية. جاء عن وهيب ابن الورد أنه قال: لم أجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبره. وهيب ابن الورد المكي من العباد المشهورين، يعرف عن العبادة والإقبال على الله عز وجل، ويروي عن بعض التابعين، فهو من أتباع التابعين. روى عنا وأخذ عنا العلم العالم المعروف عبد الله ابن المبارك. له بعض العبارات الجميلة الحسنة، فيقول في هذه العبارات مثلا: إن الرجل لا يصمت فيجتمع إليه لبه. يعني كثرة الكلام تجعل الإنسان يتكلم من دون تفكير، من دون أن ينظر في عواقب هذا الكلام. أما إذا سكت الإنسان وفكر في الكلام قبل لا يتكلم، بيفكر في عواقب هذا الكلام. وأيضا كان يقول: إن استطعت ألا يشغلك عن الله تعالى أحد فافعل. يعني حاول أنك تكون دائما متقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا قال لواحد: عظني وانصحني. قالت: اتق أن يكون الله أهون الناظرين إليك. فلذلك الإنسان دائما وأبدا يراقب رب العالمين سبحانه وتعالى. مات سنة 153 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الأفاضل، في هذه الموعظة التي قالها وهيب بن الورد عدة فوائد، منها حرص الرعيل الأول على إصلاح قلوبهم، لأن وهيب يقول في هذه الموعظة: لم أجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبره. فكانوا يحرصون جدا على إصلاح قلوبهم. هذا القلب الذي هو في باطن الإنسان، ما يعلم عن الأشياء الموجودة فيه إلا ربنا سبحانه وتعالى. السلف الصالح كانوا يحرصون جدا على تطهير وتنظيف قلوبهم. والواحد منا لو راجع الطبيب مثلا وقال للدكتور: عندك مرض خطير في القلب، يمكن الإنسان ما يرقد طول الليل ويفكر جيدا في هذا المرض الخطير الذي ابتلي به. فكيف لو كان في قلب الإنسان أمراض تؤثر على دينه، من الكبر مثلا، ومن الغرور، ومن عدم إخلاص المحبة لله سبحانه وتعالى. المفروض علينا دائما وأبدا أن نسعى سعيا عظيما في إصلاح قلوبنا وفي تطهيرها. بعض الناس وللأسف الشديد ما ينتبه إلى أعمال القلوب، دائما يركز بشكل كامل على أعمال الجوارح وأعمال اللسان، وهذا لا شك ولا ريب أنه مو بغلط، لكن الخطأ أن نهمل أعمال القلوب. لذلك لابد أن نتفقد قلوبنا، والإنسان على نفسه بصيرة. ما يحتاج أن أقول لفلان في قلبك كذا، أو هو يقول عني ترى يا عبد الله في قلبك كذا، بل الإنسان على نفسه بصيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لذلك الموفق بارك الله فيكم يحرص على تطهير قلبه. وعذرا أيها الأحبة الأفاضل، يمكن مصارحة النفس في هذا الباب شيء من الأمور الصعبة جدا، لأن الإنسان يصعب عليه أن يصارح نفسه وأن يطلع نفسه غلطان. ولكن الإنسان الموفق يحاسب نفسه ويراجع نفسه، ودائما يتفقد أعماله. يمكن بدرت من الإنسان زلة أو هفوة أو نقص أو تقصير أو شيء من الأخطاء، فلابد أن نحن نستدرك ونراجع أعمارنا. ثم أيضا من النقاط المهمة جدا، لو انصلح قلب الإنسان لرأيت أثر هذا الصلاح على جوارح الإنسان وعلى لسان الإنسان. فالقلب بحسب ما يمتلئ به، إن ملئ هذا القلب الخير شفت الخير ينتقل إلى باقي أعمال الإنسان الأخرى، وإذا امتلأ قلب الإنسان بالسوء والشر انتقل هذا الشر إلى باقي الأعضاء. لذلك المطلوب من الإنسان أن يصلح عمل قلبه، وأعمال جوارحه، وأيضا يصلح أعمال لسانه، فإن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: القلب ملك وله جنود، فإذا صلح الملك صلحت جنوده، وإذا فسد الملك فسدت جنوده. الجنود المقصود بهم الآن أعضاء الإنسان وأعمال الإنسان الأخرى. إذا أصلح الإنسان قلبه بتشوف أثر هذا الصلاح ممتد وواضح وبين على باقي الجوارح. وأيضا أحبتي الكرام، قبل لا نقول عن فلان الفلاني إن قلبه أسود وقلبه مظلم وقاسي هذا القلب ومنعدم الرحمة والضمير ميت عند فلان الفلاني، قبل لا نتهم الآخرين لابد أن نراجع أنفسنا. أحيانا بعض الناس يسهل عليه أن يكيل التهم للآخرين وأن يطلع نفسه أنه مو غلطان في شيء، ولكن لو راجع نفسه وعمره بحق وحقيقة يمكن يتبين له أن هذه التهم هو أولى الناس بها. والإنسان أحيانا ما يحس بعمره، يمشي في طريق فيه قسوة وظلمة للقلب، ولكن مو بشاعر بنفسه، ويمكن أحيانا ما يبغي يصارح نفسه. فقبل أن نكيل التهم للآخرين لابد أن نراجع قلوبنا، ولابد أن نحاسب أنفسنا. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، لابد أن نعترف، بارك الله فيكم، أن بعض القلوب حقا وصدقا غليظة وقاسية، ما تقبل على طاعة الله عز وجل. والله ذمها في القرآن الكريم، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يعني نحن متصورين بارك الله فيكم أن هناك قلوب أقسى من الحجارة والعياذ بالله؟ هذا أمر عظيم وأمر عجيب، ولكن وللأسف الشديد هذا حال بعض بني آدم. ثم يقول الله عز وجل: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. نعم بارك الله فيكم، بعض القلوب فيها قسوة، قسوة عظيمة جدا. يعني أحيانا بعض الناس يقع بينه وبين والدته مثلا سوء تفاهم، فيمد يديه على والدته ولا يشعر بتأنيب الضمير. يتدخل بعض العقلاء: يا فلان ترى أنت قاطع أمك، أنت مأذي أمك، والوالدة تبغي أن العلاقة ترجع طبيعية، فلا يقبل أبدا. وربما فعل الإنسان الأفاعيل من عقوق الوالدين دون أن يشعر للحظة واحدة بتأنيب الضمير، وهذا طبعا أمر خطير وعظيم جدا والعياذ بالله. أحيانا بعض الناس قد يقبل على بعض المعاصي، وهذه المعاصي تكون خطيرة جدا، ما يكتفي أنه يفعل هذه المعصية، يفرح يوم ينشر هذا الخطأ أو هذا الإدمان أو هذا البلاء والعياذ بالله بين أبناء الناس، ما يرتاح ضميره إلا إذا أفسد المجتمع. يعني الإنسان ما يكون قلب قاسي لهذه الدرجة والعياذ بالله. أحيانا بعض الناس، وهذه من علامات قسوة القلب، ربما عذب بهيمة أو حيوان من الحيوانات وصور نفسه بكامل الابتسامة والفرح وهو يعذب هذه البهيمة أو هذا الحيوان، والإنسان يعلم حتى الأطفال منه. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي جعلتها تأكل من خشاش الأرض. فهذا الأمر موجود وللأسف الشديد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام صار موقف فقال لأحد الرجال أمامه: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام شهد جنازة طفل فدمعت عيون النبي عليه الصلاة والسلام ابن بنته، فقال له الصحابي: تبكي يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة يقذفها الله عز وجل في القلوب. لذلك الله عز وجل يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لذلك من الأدعية النبوية: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. لذلك أحبتي الكرام، حقا وصدقا لابد نتفقد قلوبنا ونفعل الأشياء التي يقع بها إن شاء الله رقة القلب، ونبتعد عن الأشياء التي يقع بها قسوة القلب والظلمة التي يجدها الإنسان في قلبه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك الواحد منا لابد أن يراجع نفسه، إذا شاف من نفسه ميل إلى الظلم، إلى البغي، إلى الاعتداء على الآخرين، إلى التفنن في أذية الآخرين، لابد بارك الله فيكم أن يراجع نفسه، ولا يغتر الإنسان بقوته. ترى بعد القوة يكون عند الإنسان ضعف، ويمكن يبتلى الإنسان بمن هو أقوى منه. وقد يكون الإنسان في فترة أو مرحلة عمرية معينة في غفلة وقسوة قلب وبعد عن الله، لكن آن الوقت لأن يراجع الإنسان نفسه وأن يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى وأن يحاسب نفسه. أما إن الإنسان ماشي في طريق الغلط أو درب الخطأ وعاجبنا الوضع وهو مصر على هذا الزلل أو هذا الخطأ، فإن هذا مؤشر غير طيب، وينذر هذا الأمر بشر عظيم جدا. وسبحان الله العظيم، أي مجتمع تسود فيه الرحمة والتراحم بين شرائح المجتمع وتعاطف الناس وتكاتفهم تأتيه الخيرات بإذن الله عز وجل. أما إذا كان الناس في المجتمع كأنهم في غابة، القوي يأكل الضعيف، ما يتعاطفون ولا يتراحمون ولا بينهم شيء من الشفقة بعضهم على بعض، هنا مشكلة كبيرة جدا. والناس أيها الأحبة الأفاضل إذا تعاونوا استفاد الكل، وعم النفع للجميع بإذن الله عز وجل، والمقدر لك من الأرزاق سيأتيك إن شاء الله تعالى. لذلك على الإنسان أن يتفقد قلبه وأن يراجع نفسه ويحرص على فعل الأشياء التي تكون سبب في رقة القلب وإخبات القلب وإنابته ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى، ويبتعد عن أسباب الغفلة وغلظة القلب وقسوة القلب. نعوذ بالله من قلب لا يخشع. أيها الأحبة الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين، والمحاضر عبد الله الكمالي.
أهلا وسهلا بكم أحبتي الكرام مرة أخرى، وعدنا إليكم بعد فاصل قصير. وكنا قبل الفاصل نتكلم عن الموعظة التي قالها الرجل الصالح وهيب ابن الورد، قال: لم أجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبرها. وتكلمنا قبل الفاصل بارك الله فيكم أن قسوة القلب من علامات السوء والشر والعياذ بالله، لذلك من أخطر الأمور قسوة القلب عند البلاء. يعني أحيانا يبتلى الإنسان والبلاء من أسباب رقة القلب. يعني بعض الناس يقول لك أنا كنت في غفلة وكنت بعيد عن رحمة الناس، ولكن لما ابتليت بالمرض شعرت بآلام الآخرين، بأحزان الناس، بأحوال الضعفاء والفقراء والمساكين. لذلك تشوف الإنسان اللي تمر عليه بعض الظروف الصعبة تجد في قلبه رحمة وشفقة على الآخرين. يقول لك بعضهم: أنا أشعر بشعور هذا المبتلى، مرت عليه ظروف وأعرف عواقب الأمور. أحيانا بعض الناس تكون عندهم بعض الخلافات الأسرية، فهذا الإنسان إذا شاف خلافات أسرية موجودة في بيوت أخرى يحاول أن يصلح بينهم. يوم تسأله ليش، يقول: أنا مجرب هذا الشعور يوم يكون الأب منفصل عن الأم والأطفال صغار والعيال ما لقوا عطف الأب أو حنان الأم بسبب هذه الخلافات، فيقول: أنا أعرف جيدا مثل هذه الأشياء. يقول الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وهذا وللأسف الشديد حال بعض العباد، يكون غافل هذا الإنسان وماشي في طريق الخطأ، فيبتلى. هذا الابتلاء يمكن يكون فيه تذكير لهذا الإنسان وتنبيه له بأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فيزداد هذا الإنسان غفلة ويزداد هذا الإنسان بعدا وإعراضا عن الله سبحانه وتعالى. فهذا لابد أن يراجع وأن يحاسب نفسه جيدا. وهنيئا أيها الأحبة الأفاضل لكل من خشع قلبه لله سبحانه وتعالى. أحيانا يصلي بجانبك بعض الناس، يمكن هيئاتهم وأشكالهم أنهم ناس عاديين، حالهم من حال أي ناس وأي شريحة من شرائح مجتمعنا اللي فيه الخير واللي فيه الطيبة وفيه بإذن الله عز وجل الرحمة. فيسمع بعض هؤلاء تلاوة الإمام والآية تتكلم مثلا عن الجنة والترغيب في العمل الصالح الذي يكون سبب لأن يكرم الله عبده بدخول الجنة، أو الترهيب من العمل السيء الذي قد يكون سبب لدخول النار، فتجد بعض هؤلاء يبكي خوفا وتعظيما وإجلالا لله عز وجل. هذا من علامات الخير. يقول الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالمؤمن آن الوقت أن يلين قلب لله وأن يرجع إلى الله عز وجل. بعض الناس يقول كفاية غفلة، كنت بعيد عن الله وسوى الإنسان أخطاء وزلات وغيره، وجاءته بعض الأمور التي فيها تذكير للإنسان. إلى متى سيظل الإنسان في غفلة وبعد وإعراض عن التوبة وبعد عن الهداية وعدم رجوع إلى الله سبحانه وتعالى؟ لذلك يقول: بلى قد آن، وآن وقت الرجوع إلى ربي جل جلاله. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من أحوال بعض الناس أن بعضهم فعلا قلب قاسي جدا، خاصة عندما يتعامل مع أهله، مع زوجته ومع أولاده. يعني أحيانا بعض الرجال فعلا يتعامل بقلب غليظ، كأن هذا القلب نزعت منه الرحمة. يعني زوجته قالت له كلمة، طيب هذه المرأة أخطأت في هذه الكلمة، طيب كيف تكون العقوبة أو كيف يكون الانتقام؟ بالإسراف في البطش والعياذ بالله. لأن نحن ما نقول طبعا أنه يبطش بزوجته، لكن يسرف في العقوبة والانتقام. ترى هذا ما يجوز وهذا غلط يا جماعة الخير. حتى لو كان الطرف الذي أمامي قد أخطأ، نفترض أن اللي قدامي أخطأ خطأ يساوي هذا الخطأ من ناحية الوزن كيلوغرام واحد، هل يجوز أن تكون العقوبة بعشرين ضعف على هذه الإساءة؟ ما يجوز مثل هذا الأمر. الآن زوجتك أخطأت في شيء معين، مثال ما وضعت الطعام في الوقت المحدد، أو سوت الطبخة الغلط، أو زادت في الملح أو زادت في السكر. نفترض الآن مثل هذا الأمر، وهذه أمور حقيقية. يعني أحيانا بعض الرجال يسوي لك قضية على مواضيع مثل هذه. طيب هل الحل أنك تضرب وأنك تسرف في العقوبة؟ ترى هذا من علامات قسوة القلب. يعني أحيانا بعضهم يفعل أشياء يؤذي فيها زوجته إيذاء عظيم جدا، ولك أن بينهم عشرة وبينهم حياة وبينهم مودة. طيب ما في مودة، في تراحم يكون بين الزوجين، هذه من علامات قسوة القلب، نسأل الله العفو والعافية. بعضهم قلب قاسي جدا مع عياله. يعني بعض الآباء يمكن بارك الله فيكم ما يسأل عن أولاده بالشهور، بل ربما بعضهم بالسنوات، كأنه هو في جانب وأولاده في جانب آخر، مع أن بعض العيال يحاول مع أبوه ويبر والدينه بر عظيم جدا. فوق كل هذا الأب يقول لعياله أنا مو راضي عنكم ولم سامحنكم إلى يوم القيامة، يا تعطوني من رواتبكم كل شهر المبلغ الفلاني أو أنا مو براضي عنكم أبدا. هذا الأمر لا يصلح بارك الله فيكم. يحدثني أحدهم بأنه ما شاف أبوه منذ سنوات طويلة، فقلت له خير يعني الوالد في شيء، مطلق الوالدة في شيء معين؟ قال أبدا، هاجر الوالدة وهاجرنا ويسكن في مكان آخر وما شفناه منذ سنوات طويلة. أليست هذه من علامات قسوة القلب؟ كذلك بعض الأخوات قلبها قاسي جدا على زوجها وحتى على أولادها، تتفنن في أذيته، الريال راجع من الدوام مرهق متعب، تتسلط عليه وتطلع الرجل هذا من طوره. ترى يا جماعة هذا ما يصلح، وهذا خطأ جسيم جدا ومن علامات قسوة وغلظة القلب. أيضا بارك الله فيكم، بعضهم قاسي جدا مع والدينه. نعم أحيانا بعض الآباء والأمهات يوصل إلى مرحلة عمرية يكون مثل الطفل، مثل الياهل الصغير، من ناحية الحساسية المفرطة، عدم تقدير أبعاد بعض الأشياء. فهل يكون الحال بارك الله فيكم أن تكون قاسي مع والديك؟ يعني بعضهم يشوف أبوه في وضع أنه ما يعقل بعض الأشياء، يبدأ يصارخ على أبوه ويبدأ يتأمر على هذا الأب، التأمر الذي فيه بارك الله فيكم أذية لهذا الوالد. ترى ما يصح مثل هذا الأمر. والإنسان إذا ما كان في قلبه رحمة على والديه، إذا بيكون في قلبه رحمة على من؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. كذلك تشوف بعض الناس قاسي جدا في التعامل مع الضعفاء والفقراء والمساكين والمحتاجين. ترى لا يستغل الإنسان بارك الله فيكم ضعف هؤلاء ويبدأ في التجبر عليهم. ربما بعض هؤلاء لو أقسم على الله لأبره، لو رفع إيده إلى الله ودعا يجيب الله عز وجل دعاءه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فلذلك الإنسان العاقل ما يحتقر الناس، ما يعاملهم على حسب ألوانهم أو على حسب بلدانهم أو على حسب أشكالهم أو على حسب وظائفهم والأموال التي يملكونها، وإنما يعاملهم بأخلاق الإسلام ويعاملهم بتعاليم هذا الدين الحنيف. يعني أحيانا بعضهم عند طلب في بعض المحلات يطلع للعامل، وهذا العامل يمكن يكون في عمر أبوه أو في عمر أخوه الكبير، فيبدأ يكلمه بطريقة كأن هذا العامل طفل من الأطفال. ترى ما يصلح، بارك الله فيكم. الله عز وجل يمدح النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: وإنك لعلى خلق عظيم. كانت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام عظيمة مع الجميع، مع الصغير والكبير، الرجل والمرأة، العربي وغير العربي، مع جميع الناس. هذه أخلاق الإسلام. لذلك القسوة والبطش مع الناس ومخاطبتهم بالسوء والعبارات الفجة النابية القاسية والتي فيها تنمر على الآخرين، هذه من علامات قسوة القلب. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب، الآن نحن تكلمنا عن المرض والداء، طيب ما علاج قسوة القلب؟ نرجع بارك الله فيكم إلى الحكمة التي قالها وهيب ابن الورد: لم أجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبره. من أعظم طرق علاج قسوة القلب قراءة القرآن الكريم. نعم أيها الأحبة الأفاضل، لقراءة القرآن الكريم أثر عظيم جدا على إصلاح قلب الإنسان. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا هو القرآن العظيم الذي يقول عنه ربنا عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لذلك إذا أردت أن يلين قلبك، يعني بعض الناس يقول لك: أنا قلبي قاسي، حاولت جاهدت نفسي ما لان هذا القلب، فماذا أفعل؟ عليك بتلاوة القرآن الكريم. النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه صحابي فيقول: يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. والإنسان طبعا بارك الله فيكم إذا قرأ القرآن يتبر في آيات القرآن الكريم ويستشعر أنه يقرأ كلام من؟ كلام الإله المعبود الجليل العظيم سبحانه وتعالى. كيف ما يلين قلب الإنسان؟ والله الذي لا إله غيره يلين قلب الإنسان ويخشع ويذل لله عز وجل إذا أقبل على تلاوة القرآن الكريم، فهو يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأيضا عندما يقرأ الإنسان في القرآن يستشعر أنه يؤدي طاعة عظيمة يحبها الله سبحانه وتعالى. الله يقول في القرآن: ورتل القرآن ترتيلا، فأنت تؤدي طاعة وعبادة محبوبة لله عز وجل. وإذا فعل الإنسان الأمور المحبوبة لله عز وجل، انظروا كيف سيكون قلب الإنسان، يرق قلب الإنسان ويخضع لله عز وجل. لذلك نشوف من أعمارنا في شهر رمضان عندما نقبل على تلاوة القرآن الكريم أن في قلوبنا بإذن الله رحمة، وفي قلوبنا بإذن الله عز وجل ذل وخضوع لربنا سبحانه وتعالى. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، عندما يقرأ الإنسان في القرآن العظيم فهو يقرأ في كلام الله، كلام الرب سبحانه وتعالى، والقرآن فيه ذكر الأشياء المحبوبة لله عز وجل، فالإنسان يفعل هذه الأشياء ويحرص على أن يأتي بها. يعني مثلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أنت تقرأ في هذه الآية وترتل كلام الله عندما تقرأ هذه الآية. طيب، تعلم أن هذا شيء محبوب إلى الله عز وجل، لأن الله يأمر ويوصي بالإحسان إلى الوالدين، وقبل الإحسان إلى الوالدين إلى إفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. يا ترى الإنسان لو عمل مثل هذه الأشياء كيف بيكون قلبه؟ بارك الله فيكم. عندما يقرأ الإنسان في قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، عندما يقيم الصلاة كما أمر الله، يا ترى كيف بيكون قلب الإنسان وكيف ستكون هذه القلوب الحية المقبلة على ربنا سبحانه وتعالى؟ أيضا عندما يقرأ الإنسان في القرآن فهو يقرأ في كلام الله الذي بيّن لعباده، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيّن لعباده الأمور المبغوضة لله عز وجل. مثلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فالإنسان عندما يقرأ مثل هذه الآية يعلم أن هناك حدود لله عز وجل ومحرمات حرمها الله سبحانه وتعالى، فلابد عليه أن يتجنبها، وإذا ابتلي بها لابد عليه أن يتوب إلى الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لو فعلنا مثل هذه الأشياء وفعلنا الأمور المحبوبة لله وتجنبنا الأمور المبغوضة لله عز وجل، يا ترى كيف سيكون قلب الإنسان؟ سيكون قلب الإنسان من القلوب الحية المقبلة على ربنا سبحانه وتعالى. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، في بعض الأحوال تضيق عليك الأرض بما رحبت، تشعر إن كل اللي حولك خذلوك ولم يبقى معك أحد، وإن الناس حتى الأقارب منهم ابتعدوا عنك، فماذا تفعل؟ افتح مصحفك وناجي الله سبحانه وتعالى واقرأ في كلام الله عز وجل، ستجد راحة وطمأنينة وسكينة عظيمة تنزل على قلبك بإذن الله عز وجل. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. تنزل السكينة على قلبك إذا أقبلت على تلاوة القرآن الكريم. أحبتي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين والمحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن هذه الحكمة الجميلة التي قالها وهيب بن الورد، قال: لم أجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبرها. أحبتي الكرام، لو نتصور أن حياتنا بدون القرآن الكريم كيف ستكون؟ لذلك يقولون ينبغي على كل واحد أن يكون عنده ورد من القرآن الكريم. الورد بارك الله فيكم، والمورد هو الموضع الذي فيه ماء، وتأتي الإبل وتشرب وترد هذا الموضع وتتزود من هذا الماء. كذلك الإنسان بالنسبة لي القرآن، فالقرآن الكريم شيء رئيس وأساسي في حياة المسلم. يقرأ كلام الله عز وجل. أحيانا يبتلى الإنسان بمصيبة، لو وضعت هذه المصيبة على جبال يمكن تنهار هذه الجبال. كيف يثبت الله عز وجل عبده؟ إذا أقبل الإنسان على القرآن وجد ثباتا عظيما جدا وتثبيتا من الله عز وجل له، لأن هذا القرآن ليس كلام البشر، وإنما هو كلام الرب المعبود جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه، أنزله الله على سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعتني بالقرآن الكريم، يقرأ القرآن الكريم ويطول في القراءة خاصة في صلاة الليل، وأحيانا يضع رأسه الشريف في حجر عائشة أي في حضنها ثم يقرأ القرآن الكريم. وأحيانا كان صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة ويقول لبعض الصحابة منهم ابن مسعود: اقرأ علي القرآن. فابن مسعود يستغرب: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن والقرآن أنزل عليك؟ فيقول: إني أحب أن أسمعه من غيري. ويقرأ ابن مسعود والنبي عليه الصلاة والسلام يتأثر وتذرف عيناه الدموع عند قراءته لبعض الآيات: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فشوفوا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على تلاوة القرآن الكريم أناء الليل وأطراف النهار. طيب يمكن واحد يقول لي: أنت تتكلم الآن عن تلاوة القرآن والإقبال على القرآن، طيب أنا ما أعرف أقرأ القرآن ولا أحفظ شيئا من القرآن إلا سور يسيرة جدا من ناحية المحفوظ. فالجواب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أحبتي الكرام، ما يمنع أبدا أن الإنسان يحط له هدف أن يحفظ القرآن الكريم، حتى لو كنت موظف عادي، حتى لو كنت بارك الله فيك إنسان متقاعد من العمل، أو عندك أسرة وأولاد، احفظ كل يوم سطر أو كل يوم سطرين. وأنا متأكد أن كثير من الناس عندما شاء الله من ملكة الذكاء ومن قوة الحافظة ما يستطيع بإذن الله عز وجل أن يحفظ يمكن وجه أو وجهين في اليوم الواحد. ترى حتى الطبيب والمهندس والطيار يستطيعون أن يحفظوا كلام الله عز وجل، ولكن الأمر بارك الله فيكم يحتاج إلى جد، وكل من سار على الدرب وصل. ثم أيضا بارك الله فيكم، بعض الناس يشعر كما ذكرت لكم بخذلان من قبل الناس حوله، ويشعر بهموم وأحزان وضيق لا يعلم به إلا الله عز وجل. بدل ما يجلس الإنسان في المجالس ويتكلم ويستجدي نظرات الشفقة من الناس والرحمة لتكون عند الإنسان عزة ونفسية قوية وشخصية صلبة بإذن الله عز وجل، فيقبل على تلاوة القرآن الكريم، عند ذلك بيقول الإنسان لن أشكي همي إلا إلى الله عز وجل، أشعر بعزة عندما أشكو همي إلى الله، وأشعر بالعزة لما أذل بين يدي الله عز وجل، ولما يذل الإنسان بين يدي ربه وسيده ومولاه سبحانه وتعالى، ويشعر الإنسان بذل عظيم جدا إذا كان ممن يشتكي همومه للناس وأحزانه للناس. لذلك في دعاء كشف الهم، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فالقرآن له أثر عظيم جدا على إذهاب الهموم والأحزان بإذن الله عز وجل. طيب عندنا بارك الله فيكم مسألة مهمة جدا، بعض الناس يقول لك أنا ما عندي وقت فراغ، وعندي مشاغل كثيرة جدا، أستيقظ على أذان الفجر وعلى صلاة الفجر ولا أنام إلا بعد صلاة العشاء. أيها الأحبة الأفاضل، ليس المطلوب منا أن نقرأ في كل يوم 20 جزء أو 10 أجزاء، في كل يوم 10 دقائق إذا أقبلت عليها وجعلتها شيئا رئيسا في يومك وليلتك، هذا الباب سيفتح لك أبواب أخرى من أبواب الخير. يعني بعض الناس يقول واظبت على 10 دقائق أو 20 دقيقة أقرأ فيها كلام الله عز وجل، طيب والنتيجة؟ يقول إني شفت نفسي متعطشة أكثر للقرآن، ما تشبع من كلام الله، ما أقبل إني أقرأ بس 10 دقائق، بخليها 20 دقيقة، طيب وبعدين بخليها نصف ساعة، وهكذا يجد الإنسان نفسه مقبل على القرآن وتشتاق لتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. فلذلك أيها الأحبة الكرام، لا نقول نحن عندنا مشاغل كثيرة جدا، ترى بعض الناس عندهم ارتباطات أكثر من ارتباطاتنا، ومع هذا لا يفرطون في تلاوة القرآن الكريم. بعضهم مسؤول عند أعمال كثيرة جدا، يوميا يجلس بعد صلاة الفجر يقرأ ورده من القرآن الكريم ثم بعد ذلك ينصرف إلى عمله. وشفت بعض الموظفين إذا كان دوامه يبدأ مثلا الساعة 7، يحرص أن قبل هذا الوقت موجود في عمله، ويستغل هذا الوقت الذي تقدم فيه لتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. طيب إقبالك على القرآن من أسباب تفاوت العباد في الأجر، يعني هذا باب من أبواب الخير، وهذا كنز من كنوز الحسنات، الذي يقدم على هذا الكنز بيسبق غيره بإذن الله عز وجل في الأجور والحسنات، والذي يفرط ويضيع بيشوف غيره سابقنه ومتجدم عليه ومحصل حسنات هو ما حصلها. فالعباد كيف يتفاوتون؟ يتفاوتون بأعمالهم الصالحة، ويتفاوتون بإقبالهم على الله عز وجل. أقبل على الله وكن من السباقين الذين يسارعون إلى المنازل العالية في الجنة بإذن الله عز وجل. ثم أيضا من أسباب إعراضنا عن تلاوة كلام الله عز وجل الذنوب والخطايا والمعاصي. أحيانا الذنوب تكون سبب في حرمان الإنسان من أبواب الخير ومن أبواب الأجر. يعني أحبتي الكرام، أحيانا يكون المصحف قريب جدا مني وموجود فيه هاتفي، فيشوف الإنسان نفسه ما تقبل على تلاوة القرآن الكريم، يمكن هذا الأمر بسبب شؤم الذنوب والخطايا والمعاصي. ثم أيضا من أسباب عدم إقبال بعض الناس على القرآن إن صار عند بعض الناس مرض اسمه مرض العجز والكسل، أي تفاهة يسارع لها، أي شيء جاد حتى في أمور الدنيا ما يقدر يصبر على الجدية والعمل والإنتاج. لذلك الإنسان يتعوذ بالله من العجز والكسل، وللأسف الشديد التفاهة والسعي وراءها هذه مسألة ابتلي بها خلق وفئام من الناس. أحبتي الكرام، على الإنسان أن يقدم تلاوة القرآن الكريم على المشاغل التي لا لازم لها. يعني بعض الناس بدل ما يتيرس على تليفونك ساعة كاملة في اليوم، خل هذا الوقت بارك الله فيك 45 دقيقة أو نصف ساعة، ونصف الوقت الآخر اجعله للقرآن الكريم. كما ذكرت لكم، من غير المعقول أو المقبول إن الإنسان يدخل كل تطبيقات التواصل الاجتماعي، ما يفرط في أي كلمة أو حرف أو شيء، وإذا جاء الوقت الذي يتعلق بالقرآن ثقل عليه وصعب عليه أن يقرأ وجها واحدا من كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك لابد أن نراجع أنفسنا ونقدم تلاوة القرآن على المشاغل التي لا داعي لها. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من الأمور التي فيها ترقيق لقلب الإنسان أن يتدبر الإنسان في كلام الله عز وجل. يعني الواحد يوم يقرأ في قول الله عز وجل: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. يشوف الإنسان القمر في أول الشهر أو في آخر الشهر كيف يكون مثل الخط الرفيع جدا، كأن عذق من عذوق النخل القديمة، فشوفوا كيف شكل الهلال في أول وآخر الشهر. هذا دليل على ماذا؟ على قدرة الله العظيمة. فالإنسان يتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى. عندما يقرأ الإنسان في قول الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، يربط بين نزغ الشيطان وبين العبارة القاسية الفظة الغليظة. أحيانا الأرحام تقطع بسبب كلمة غير مدروسة، يعقها الإنسان وتقطع هذه الأرحام، ربما قطيعة أبدية والعياذ بالله. عندما يقرأ الإنسان في قول الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، لاحظ اسم الغفار، فالله عز وجل كثير المغفرة لمن تاب وعاد إلى ربه سبحانه وتعالى. لذلك الله يقول لنا في القرآن: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القلوب المقفلة المحجوبة عن الخير لا تتدبر في كلام الله عز وجل. لذلك يقول بعض أهل العلم: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. ثم أيضا من المهم جدا أن نحرص على تفسير كلام الله وتعلم تفسير كلام الله عز وجل. يعني تمر على الإنسان مثلا هذه الآية: والعاديات ضبحا. شو معنى ضبحا؟ فالإنسان لابد يرجع إلى بعض كتب التفسير والكتب المعتنية بغريب القرآن حتى يفهم معاني كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك بعضهم يقول: أنا أغبط الناطقين باللغة العربية، يقرون القرآن ويفهمون معاني كلام الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، يوم الواحد يقرأ القرآن الكريم ليعلم كل واحد منا أن القرآن العظيم فيه هدايتنا بإذن الله عز وجل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. من أراد الهداية فعليه بالقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سيجد بإذن الله أنوار الهداية العظيمة تلوح في القرآن وتلوح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد الخير فليعمل بهدايات القرآن الكريم. يعني تجد آيات لو عملت بها تصبح هذه الآية نبراسا في حياتك. يعني مثلا أضرب مثال على ذلك، بعض الناس يقول لك: أنا شو استفدت من الطيبة وحسن الخلق؟ رد عليه مباشرة بهذه الآية: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بعض الناس يقول لك: أنا عندي بلاء استمر علي سنوات طويلة، ما العاقبة من هذا البلاء؟ ذكر بقول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فشوفوا بارك الله فيكم هدايات القرآن الكريم. بعض الناس يسألك: ليش نحن نحرص على السنة الفلانية؟ هي سنة، مو بلازم إني أفعل الشيء الفلاني. رد عليه بهذه الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالمسلم يقتدي بسيد الثقلين صلى الله عليه وسلم. مثلا بارك الله فيكم، عندما يريد الإنسان أن يصلي لله عز وجل ليتذكر هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. شوفوا كيف الإنسان يعظ نفسه بمواعظ القرآن الكريم، إن الحسنات يذهبن السيئات. والله ذكر قبل هذا الصلاة، فالصلاة من أعظم أبواب تكفير الذنوب والخطايا والسيئات. أيضا الإنسان عند البلاء وعند تتابع الأحزان والمصائب وفي اللحظات العظيمة يتذكر هذه الآية واصبر. طيب والنتيجة؟ فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله ما بيضيع أجرك. يعني بعض الأخوات تقول عندي مشاكل أسرية عظيمة جدا، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بعض الآباء يبتلى بموت الولد، اتذكر هذه الآية واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيضا من العمل بهدايات القرآن الكريم كثرة الثناء على الله، وهذا باب عظيم جدا من أبواب زيادة الإيمان. شوفوا يوسف عليه السلام ماذا قال، ورفع الله عز وجل يقول عنه ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. الآن بدأ الثناء على الله عز وجل. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ثم قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لو جرب الإنسان أن يثني على الله بأسمائه وصفاته المذكورة في القرآن العظيم، طبعا الحق ما يحتاج إلى تجربة، لكن الإنسان يقبل على هذا الأمر ويتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في سجوده في صلاة الليل اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إذا أكثر الإنسان الثناء على الله يا ترى كيف بيكون قلب الإنسان وكيف بيكون حال الإنسان؟ بيكون أكيد الإنسان بارك الله فيكم على حال حسنة وطيبة وعظيمة. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، إذا بغينا ننفع عيالنا بشيء ينفعهم في الدين والدنيا علينا أن نرغبهم في تلاوة القرآن وفي حفظ القرآن الكريم. أحبة الكرام، ترى بعض عيالنا عندهم ذكاء عظيم جدا جدا يبالهم شوية اهتمام، وبعضهم نوابغ اللهم بارك حافظتهم أفضل من حافظة الأشخاص الكبار، لكن لو وجدوا اهتمام وشوية متابعة لرأيت منهم العجب العجاب. أحيانا تصلي في بعض المساجد أو تسمع بعض التلاوات شاب يمكن عمر بعضهم تحت 15 ويقرأ لك بتلاوة تنخلع لها القلوب. ليش بارك الله فيكم أقبل على القرآن ووجد من يشجعه ومن يهتم فيه، فأصبح بعضهم ما شاء الله تبارك الله أشخاص عندهم تميز في هذا الجانب. لذلك لابد نشجع عيالنا على الإقبال على القرآن الكريم وأن يتعلموا كلام الله عز وجل. نتصل بالجهات المعنية عندنا في الدولة والتي تعتني بتحفيظ القرآن الكريم ونسألهم عن أقرب مسجد موجود إلى بيوتنا أو قريب من بيوتنا، ونحرص على أن يقبل أولادنا على القرآن وحفظ القرآن الكريم متذكرين قول نبينا صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ الصالحين.